الحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم من القرآن. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، وأسأله جل وعلا لي ولكم لسانا صادقا، إن ربي سميع مجيب. تحدثنا فيما سبق عن الوصايا العشر في كتاب الله جل وعلا، وبينا كيف أن الله جل وعلا وهو الخالق المدبر الملك جل وعلا وصى عباده، لأن الله تعالى أدرى بأحوال عباده وأدرى بما يصلحهم وأدرى بما يضرهم، ولذلك وصاهم بما فيه صلاحهم في عاجل أمرهم وآجله، ونهاهم عما فيه فسادهم وفي عاجل أمرهم أيضا وفي آجله، رحمة منه سبحانه وتعالى ولطفا بعباده، فله الحمد وله الشكر ظاهرا وباطنا وأولا وآخرا. ونسأله عز وجل أن يعاملنا بما هو أهله وأن لا يعاملنا بما نحن أهله، فهذا ربنا جل وعلا يوصينا، وهذا ربنا جل وعلا يؤدبنا، وهذا ربنا جل وعلا ينصحنا، فأين المنتصح وأين من يقبل وصية الله جل وعلا؟ في لقاء سابق تحدثنا عن الوصايا العشر المذكورة في سورة الأنعام في قوله جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقد وقفنا عند هذين الأمرين وهاتين الوصيتين لما فيهما من معاني كبيرة، ولما فيهما من بيان حق الله جل وعلا ومن بيان حق الوالدين. فالله جل وعلا في هذه الوصية ينظم حياة الناس ويعطيهم المنهج في ترتيب الحقوق وفي بيان الحقوق وفي إعطائها لمستحقيها. فالله جل وعلا له العبادة الخالصة، ولا يجوز أن يشرك به سبحانه وتعالى، ولذلك ما خلق الله الخلق ليريد منهم نفعا أو ليريد منهم غنى. جل الله وتقدس ربنا سبحانه وعز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تعالى له الغنى المطلق، وله الملك المطلق، وله الكمال المطلق، وله الجلال والجمال المطلق سبحانه وتعالى، وهو غني عن العرش فما دونه، فهو ليس بحاجة الخلق. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يعصوا الله جل وعلا ما نقص وما ضر الله جل وعلا ذلك شيئا، ولو اجتمعوا كلهم على أن يطيعوا الله جل وعلا يعني ما قدموا نفعا لربهم جل وعلا، لأن الله تعالى له الملك المطلق والغنى المطلق، فهو الإله وهو الرب وهو المتصرف سبحانه وتعالى وتقدس. ثم ذكر حق الوالدين، وهو تنظيم للحقوق التي على الإنسان، حق الوالدين حق عظيم. ثم بعد ذلك جاءت الآيات لتشير إلى جملة من الوصايا الربانية، من ذلك قال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني من فقر، وكان من عادة العرب قتل الأولاد، وكان قتلهم للأولاد لسببين اثنين: السبب الأول أنهم كانوا يخشون الفقر، فكلما جاء ولد كانوا يتشائمون، خاصة من كان في عوز وفي حاجة وفي ضيق، فكان يقتله. قال لأن هذا يؤثر على مستوى معيشته كما يعبرون حاليا، وأنه يعني لا يستطيع أن يطعمه ولا أن يكسوه، ولذلك يتخلصون من هؤلاء الأطفال في وقت مبكر. والأمر الثاني كان قتلهم للبنات خشية العار، العرب كانت يعني مشهورين بالغيرة الشديدة، ولذلك كانت قبائل العرب يغزو بعضها بعضا، فلربما سبيت النساء والإناث، فهنا كلما جاءت أنثى قتلها خشية العار، ولذلك جاء خشية العار بمعنى خشية أن تسبى ويأخذها المحاربون أو الغزاة، ولذلك قال جل وعلا مصورا البيئة العربية في ذلك الوقت، خاصة يعني جزء كبير من العرب، وإلا ليس كل العرب على هذا المسلك. قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وأيضا قال جل وعلا وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ولأجل هذا كان قتل الأولاد بمثل هذه الصورة البشعة من أظلم الظلم أجرم الجرائم التي تأتي بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود أنه سأله عن أكبر الكبائر، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وللأسف الشديد هذا الأمر موجود الآن عند كثير من المسلمين، مع هذا الزمان ومع هذا التغير يوجد من الناس، وهناك قضايا كثيرة خاصة ما يتعلق بقضية الإجهاض، كثير من الأزواج تقوم قيامته ويجن جنونه حينما تبشره زوجته بأنها حامل، فتجد ردة الفعل عنيفة وقوية، فيقول من أين آتي له بأكل وشرب ولباس ومتطلبات الأطفال، فهنا يبدأ يشكو والعياذ بالله بمثل هذه الصورة الفجة التي تدل على قلة الإيمان وضعف اليقين في القلب. كذلك بعض الأمهات وللأسف الشديد تجدها تسعى وتطلب من أهل الفتوى أن يعطوها فتوى شرعية حتى تجهض. لماذا؟ تقول أنا عندي أولاد عندها 2 أو 3 مثلا ولا تريد الزيادة لأن هؤلاء يكلفونها وكذا وكذا. سبحان الله العظيم، يعني هل هؤلاء يعني رزقهم أنتم الذين تكفلونهم؟ ولذلك يقولون بأن رجلا شكى لأحد العلماء كثرة الأولاد وقال بأن هؤلاء يعني أرهقوني وكذا، فقال له هذا العالم قال أي ولد من أولادك رزقه على غير الله ادفعه إليه. فاستحى الرجل، ما من أحد إلا ورزقه مكتوب، ما من أحد، قد يرزق كثير من الآباء والأمهات بولد من الأولاد، لأن الله تعالى كتب لمثل هذا الولد رزقا عظيما. أنا أعرف أناس كانوا فقراء مسحوقين تحت خط الفقر، ولما تزوجوا واستولدوا وكثروا الأولاد أصبحوا ممن يدفع الزكاة ولله الحمد، أعرفهم جيدا، والله إنهم يدفعون الزكاة، رزقهم الله جل وعلا بسبب هذه الذرية، ما تغير في حياتهم شيء، لم ينالوا شهادة مثلا عليا دراسية أو لم يحصلوا على رتبة اجتماعية، هم باقون، ولكن الله تعالى رزقهم وفتح عليهم أبواب رزق من حيث لا يشعرون. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، الله أكبر، نحن نرزقكم وإياهم. وفي آية الإسراء إن قتلهم كان خطأ كبيرا، الإقدام على مثل هذه الصورة البشعة لا شك أنها خطيئة كبرى وجريمة عظمى. فإذا كان العرب قديما يئدون البنات ويقتلون الصبيان بمثل هذه الصورة، فهناك من يمارس أحيانا مثل هذه الأمور عن من خلال الإجهاض مثلا، الإجهاض الذي سببه ودافعه ومهيجه هو عدم يعني عدم التسليم لله جل وعلا، الخوف من المستقبل، يقول لك والله ما أدري ما المستقبل، هؤلاء الأولاد سيرهقوننا وسيتعبوننا وستكون التكاليف باهظة وستكون النفقات عالية، فيحسبون هذه الحسابات التي هي من تسويل الشيطان ومن توهينه ومن كيده ومن مكره. أيضا الوصية الرابعة يقول جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه وصية عظيمة، هذا منهج سلوكي، أن يبتعد الإنسان وأن ينجو بنفسه من الفواحش. والفواحش هي كل ما جاءت الشريعة بالنهي عنه من الزنا، ومن الفاحشة الكبرى التي يسميها الناس اللواط، ومن وسائل هذه الأمور، وكذلك الفواحش الأخرى التي هي من حصائد اللسان ومن حصائد القلب. ولذلك هنا أهل العلم قالوا: ما ظهر منها وما بطن. قيل: ما ظهر منها أعمال القلوب، وما بطن أعمال الجوارح، أعمال الجوارح. وقيل: ما ظهر منها وما بطن، يعني ما كنتم مستترين به وما كنتم تعلنونه. وكلا المعنيين يتفقان مع دلالة لفظة ما ظهر منها وما بطن. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ظاهر الإثم وباطنه. كثير من القلوب والنفوس مسكونة والعياذ بالله بالمنكر، مسكونة بالباطل، مسكونة بالوساوس، مسكونة بالمكر وبالكيد وبالخبث. ولذلك تجد كثيرا من الصدور مظلمة كأنما صاحبها يصعد في السماء. كثير من القلوب مقفلة بقفل الران بسبب هذه الطرق التي هي مواد نجسة تعكر صفو القلب وتعكر الإيمان الذي في القلب، فتجعل هذه الذنوب تضرب على القلب بقفل الران، نسأل الله العافية والسلامة. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني ما كان علانية وما كان سرا، أو ما كان في القلب أو على الجوارح. ونلحظ كلمة لفظة ولا تقربوا، نلحظ وإياكم لفظة ولا تقربوا، ما قال ولا تفعلوا، قال لا تقربوا. وهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن الذرائع لها أحكام الغايات، فينبغي للإنسان أن يتنبه. ولذلك الشيطان لا يأتي للإنسان مباشرة فيقول ازني أو اشرب الخمر أو اقتل مثلا أو افعل كذا، لا، وإنما يفتح له الطرق ويفتح له الذرائع ويفتح له الوسائل هذه، حتى إذا ولجها وقع في المنكر العظيم ومن حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن، مهما اختفيت عن أعين الناس فالله تعالى يراك ويطلع عليك ويسمع كلامك ويرى حالك، فلن تستطيع أن تختفي عن عين الله. إذا كان بإمكانك ومقدورك أن تتخلص وتختفي من أعين الناس فتظهر في صورة جميلة، وربما ظهرت في صورة النساك، وأنت قد ضاجعت المعصية وعانقت إبليس في السر، فالله تعالى مطلع عليك ناظر إليك، ولن يخفى عليه جل وعلا من عباده خافية. النصيحة الأخرى قول الله جل وعلا في الوصية الخامسة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا قتل قبل قليل ما يتعلق بالأولاد وله سبب. هنا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الأصل في النفس البشرية العصمة والحرمة، والقتل أمر طارئ استثنائي في حدود ضيق. ولذلك من أعظم الورطات ومن أعظم الأمور التي يقع الإنسان ويتورط فيها هي قضية إراقة الدم بغير وجه حق. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. وقال: حتى المعاهد والذمي الذي في بلاد المسلمين الذي دخل بأمان، قال: من قتل ذميا لم يروح رائحة الجنة. ولذلك هنا سوى بين روح ونفس الذمي والمسلم، أو المعاهد والمسلم، سوى بينهما، وأن هذه الأنفس معصومة ولا يجوز التعدي عليها، ولا يجوز للإنسان أن يورط نفسه بدم. ولذلك للأسف الشديد هذه الدماء التي تراق بغير حق، لا شك أن أصحابها قد دخلوا بورطات بعض الناس، وللأسف الشديد خلاف لأجل دراهم من تراب الدنيا تجد يقدم على قتل أخيه المسلم، نسأل الله العافية، خلاف لأشياء عائلية أو لأشياء جار مع جاره أو لقطعة أرض تعدى عليها متر أو مترين فقط يقوم فيقتل جاره، خلاف على صفقة تجارية أعوذ بالله يقوم فيزهق نفس لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. يقول جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هو الحق الذي تقتل به الأنفس؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا هذا الحق، قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، يعني المحصن، الرجل المحصن الذي يزني هذا يقتل، والقتل هذا عند ولي الأمر، عند السلطة، لأن هم يملكون القوة، فليس لأحد الناس وليس لأفرادهم أن يقيموا الحدود خاصة القتل أو الجلد، وإنما هذه منوطة بولاة الأمور، منوطة بالسلطة، منوطة بالقضاء. الثيب الزاني والنفس بالنفس، لأن الله تعالى كتب على عباده أن من قتل نفسا قتل بها، والتارك لدينه، المفارق للجماعة، المرتد عن دينه، من بدل دينه فاقتلوه، وهذا أيضا للسلطان وللحاكم وللقاضي، وكذلك الذي يريد أن يفرق جماعة المسلمين. إذن هذه الثلاث هي التي يكون الإنسان يقتل فيها بحق: الذي يزني وهو محصن، أما الذي يزني وهو غير محصن فلا يجوز قتله. ولذلك نسمع الآن بعض البلاد التي سيطرت عليها العادات والتقاليد والأعراف المصادمة لشرع الله جل وعلا، تجدهم يقتلون مثلا البنت البكر غير المحصنة حينما مثلا تقع في جريمة الزنا، هذا إذا وقعت أيضا، وإنما أكثرها شائعات وتهم كما نسمع ونقرأ، فيقوم فيقتلونه. لا إله إلا الله، كيف تعتدي على نفس وتقول والله أعراف؟ صحيح الغيرة موجودة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ لكن هنا جاء الحكم الشرعي يبين: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لكن من كان محصنا يرجم كما جاءت بذلك النصوص الشرعية، لكن يقتل البكر هذا غير من غير شرع الله جل وعلا. يعني مثل من يأتي مثلا إلى شارب الخمر فيقتله، يقول حكمه في الشريعة القتل، هذا غير صحيح، حكمه الجلد، لكن أن تزهق نفسه هذا بغير حق، أزهقت نفسا بغير حق. ولذلك الأنفس هذه عظيمة ومصونة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الوصية العظيمة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم الوصية السادسة: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. اليتيم من مات والده، اليتيم ضعيف يحتاج إلى من يكفله، إلى من يسنده، إلى من يقف معه، إلى من يصون له ماله ويحميه وينميه، ولذلك شأن اليتيم عظيم في الشريعة. فلما كان هو بأمس الحاجة إلى الآخرين، ولربما تطلعت إليه الأعين الخبيثة والنفوس المريضة لأجل ابتزازه والسيطرة على أمواله واغتصاب حقه ومحاولة يعني مثلا غشه ومحاولة أخذ شيء من أمواله، هنا جاء العذاب الأكيد والشديد على من انتهك حرمة هذا اليتيم أو أخذ ماله. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول قتادة وغيره: يأتي آكل مال اليتيم يوم القيامة والنار تخرج من منخريه ومن أذنيه ومن فمه، والعياذ بالله، يعرف الناس أن هذا آكل مال اليتيم. وهنا جاء التعبير: في بطونهم، أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. لماذا؟ لأن أغلب الحصول على هذا الأموال إنما هو لأجل البطن، حينما يشتري ويأكل ويشرب فيضع في بطنه، فجاء العذاب من جنس العمل، نسأل الله العافية والسلام. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني بتنمية ماله، بصيانته، بحفظه، بالإنفاق عليه منه بهذه الصورة يكون قد يعني حفظ الإنسان مال اليتيم. ثم انتقل جل وعلا إلى وصية أخرى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. العدل في كل شيء، تعدل في بيعك وفي شرائك. قال جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. والله لو قرأ الناس هذه الآيات قراءة اتعاظ وقراءة يعني بقلوبهم وأرواحهم لوقفوا عن كل ممارسة خاطئة يمارسونها في أسواقهم. وأيضا قال جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. هذا هو الإسلام، هذه شريعتنا تأمر بالعدل وأن تعدل حتى مع أقرب الناس لك، تقول الحق ولو على نفسك. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. لا يجوز للإنسان أن يضيع بين عاصفة البغض وعاطفة الحب فيضيع بينهما ولا يقول العدل. من الناس والعياذ بالله من يمارس هذا ممارسة عملية حتى من خلال وظيفته، تجده يحابي، تجده يقدم ويحاول أن يظلم الآخرين، حتى في قضايا أحيانا ما يتعلق بالمخالفات يعطي هذا مخالفة ولا يعطي ذاك مثلا مخالفة. لماذا؟ لأن هذا قريبه أو كذا. أين العدل؟ أين مراقبة الله جل وعلا؟ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، قل الحق ولو على نفسك، ولو كان أباك ولو كان ابنك، لا بد أن تقول العدل. ثم قال جل وعلا: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. عهد الله هو الإسلام، عهد الله هو الإيمان، عهد الله هو كل شيء، كل شيء، هذا هو عهد الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا هو السبيل، سبيل الله، طريق الله، منهج الله جل وعلا، لا بد أن تثبتوا عليه وأن تسيروا عليه وأن تعرفوا ما هو هذا الطريق وأن تعملوا به وأن تدعوا إليه وأن تصبروا على الأذى في سبيله. هذا الذي أمرنا الله جل وعلا به. الحديث حول هذه الوصايا العشر حديث عظيم ومتشعب وله ذيول وله تقاسيم وله مباحث، لكن هذه إلماحات وتطوافة وعناوين عريضة إن صح التعبير، أحببت أن أثيرها لتقرأوا هذه الآيات العظيمة في كتاب الله جل وعلا ولتتأملوا فيها ولتعيدوا النظر مرة بعد مرة، فسيرجع البصر بإذن الله جل وعلا إلى القلب بالإيمان، فتصبح للقلوب أسماع وأبصار بإذنه سبحانه وعز. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى لقاء قادم. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا